السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. أيها الأحبة في الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى. الحقيقة أن احنا الأسبوع اللي فات كنا بنتكلم معاكم عن أهمية الاستقرار الأسري بالنسبة لاستقرار المجتمع ككل، لأنه من خلال الاستقرار الأسري المجتمع كله بيبدأ يستقر. إن شاء الله النهاردة أنا بكمل معاكم، وأسعد بأن إحنا نتواصل مع بعض ونبدأ نشوف مشاكلنا ونستطيع أن إحنا نحلها بأمر الله سبحانه وتعالى. وإحنا بنركز دايما على دور المرأة في إصلاح المجتمع، لأنه ده مش تعدي أو اضطهاد أو إغفال لحقوق إطلاقا، هي بتفسر خطأ من قبل بعض الناس اللي عايزين يجعلوا في مساواة بالضبط في كل حاجة بين الراجل والست. والجماعة اللي كانوا بيطالبوا بالمساواة، احنا عمرنا ما بنطالب بغير المساواة، بس المساواة اللي بتهدر كرامة المرأة ما ينفعش، لأنه الإنسان ده صناعة ربنا سبحانه وتعالى، واللي ربنا صنعه بيجعل له منهج يمشي عليه. فلو احنا جينا نقول لازم الست تبقى زي الراجل، مش هينفع، لأنه هو ربنا بيقول في القرآن وليس الذكر كالأنثى، مستحيل يبقى الراجل زي الست. لا، الراجل له عادات وتقاليد وطباع، والست برضو العكس. بتكلم في جانب الاستقرار الأسري عشان أبدأ أصوب بعض الأخطاء اللي ممكن تكون عالقة في الذهن، وممكن الإعلام اللي مشي غلط أو بيمشي غلط زرع الحاجات الغلط دي في قلوب بناتنا ونسائنا، فبنبدأ نعمل عملية تصويب وتصحيح للأخطاء دي. طبعا الدور كبير جدا للمرأة، لأنه بصلاحها الدنيا كلها بتتظبط. يعني لو إحنا استطعنا أن إحنا نصلح أمر المرأة، تبقى الدنيا كلها، المركب كلها ماشية منضبطة، ماشية سليم بما يرضي الله سبحانه وتعالى، لأنه دور المرأة مهم جدا جدا وفعال في مسألة الإصلاح. بنقوله أنه مثلا لو جينا على شيخ الإسلام ابن تيمية بيتكلم عن حق الزوج على الزوجة، لأنه في بعض الزوجات بتغفل هذا الجانب، وممكن تغفله لأن انت تتكلم مع صاحبتك فبتبدأ تقولك لا رد عليه، تكلمي معاه، اعملي، خلي جوزك ده مخطئ، وأنا بأسلملك ان هو مثلا مخطئ، هل انت هتصلحي خطأ بخطأ؟ مستحيل اطلاقا، مش هنقدر نصلح. فخلينا نشوف حق الزوج. وفي بعض الأخوات بتبقى يعني مسألة حق الزوج ده عندها ملوش قدر أو ملوش ميزان، أهي يعني الدنيا هي ماشية وخلاص. الشيخ الإسلام ابن تيمية بيقول وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله من حق الزوج، يعني أنت حق ربنا سبحانه وتعالى، حق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، مباشرة بعد كده بيكون حق الزوج. فعلشان كده الأخت اللي بتتجوز وبيكون كأن هي لسه ما انعزلتش عن أهلها، عن أبوها وأمها، لو تعارضت المصالح، مصلحة الزوج مع مصلحة الأب والأم بالنسبة للزوجة، مين مصلحته مقدمة؟ مصلحة الزوج، لأنه هو ربنا سبحانه وتعالى شرع هذه الجزئية حتى تنضبط الحياة. هو بنقول للزوج مش من حقك انك تمنع الزوجة عن اهلها، وانا افتيت بدا قبل كده هنا على الهوى، قلت ان الزوج اللي يمنع مراته عن ابوها وامها تعصى امره في الحتة دي وتروح من غير ما يعلم، من غير ما يعرفه، ما يكونش فيه حرمة عليه. ليه؟ لانه احنا بصوا، يعني انا بقول ايه اللي لنا وايه اللي علينا، لانه الطاعة مش مطلقة، مش بقى يعني غمض عينك ونلبس في الحيط، لا، انما الطاعة، وده حديث سيدنا النبي، ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، انما الطاعة فين؟ إنما الطاعة في المعروف، الطاعة في الحلال. فبنقول إن حق الزوج مقدم بعد حق الله سبحانه وتعالى، وبعد حق سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، بعدين حق الزوج. القصة المشهورة اللي بعض الناس بيقولوها ويجوا يقولوا لك ده كان فيه واحدة على أيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أبوها بيموت، وبعدين جوزها قال لها ما تروحيش تشوفي أبوك أبدا، وزوجها سافر فحبت تروح تشوف أبوها لأنه كان بيموت. القصة دي موضوعة، يعني غير صحيحة، ما ينفعش نبني عليها حكم شرعي، لأن هي موضوعة، من القصص اللي كانت بعض الناس بيقولها من غير ما يجيب لها أصل ومن غير ما يكون لها سند في تاريخ الإسلام أو في تاريخ حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. علشان كده بنقول إنه حق ربنا سبحانه وتعالى حق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حق الزوج مقدم بعد كده. وأنا قلت الكلام ده لما جت ستنا عائشة بتسأل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أي الناس أعظم حقا على الزوجة؟ قال زوجها. وأي الناس أعظم حقا على الزوج؟ قال أمه صلى الله عليه وسلم. فبنيجي بقى بنشوف أدي كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. بنقوله ابن الجوزي بتكلم كلام رائع، كلام جميل جدا جدا جدا، لأنه فيه مشاكل بتحصل كتير خاصة في الزواج الحديث. زي ما قلت لكم في الحلقة اللي فاتت، هو له طباع، انت ليكي طباع، فما بتعرفيش تنزلي لطباعه، لان انت متخيلة انك عايشة لسه في بيت امك وابوك، فبتستغرب ان هو بيجي يصحيكي بعد منتصف الليل، او بيسألك انت عين الحاجة الفلانية فين، او بيعمل بعض الحاجات اللي مزعلاكي، فانت متضايقة جدا ومتنرفزة، وبتبدأ راسك تبقى براسه. في الحالة دي لازم يحصل مشاكل، لازم يحصل مشاكل، وقد تنتهي المشاكل بالطلاق والعياذ بالله، زي ما قلنا انه منتشر جدا وبخاصة في الزواج الحديث. ابن الجوزي بيتكلم كلام في منتهى الجمال وكلام رائع جدا، كلام مفيد. بيقول بالنص كده ايه: وينبغي للمرأة العاقلة اذا وجدت زوجا صالحا يلائمها. الست العاقلة لما تلاقي زوج صالح يلائمها، وطبعا لازم تعرفوا يا اخواتي ويا إخوتي، لازم نعرف إنه ما فيش واحد خالي من العيوب، وما فيش زوجة خالية من العيوب. لازم نلاقي في كل حاجة، في كل شخص فيه مميزات وعيوب. لازم زوجتك يبقى فيها مميزات وعيوب، وإلا ما نبقاش بشر. هي دي طبيعة البشر. فعشان نكونوا عارفين إنه الكمال لله وحده والعصمة لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. بعد كده لازم يكون عندي مميزات وعندي عيوب. عايز أسمع الحاج محمد. السلام عليكم حاج محمد.
السلام عليكم يا شيخ احمد.
وعليكم السلام ورحمه الله.
ازيك يا شيخ احمد؟
الحمد لله يا سيدي،
انت وحشني كتير.
ربنا يبارك فيك
يا عم، عمرك الف عام.
ربنا يحفظك،
يبارك فيك ربنا وكتر من امثالك يا راجل يا طيب يا محترم.
ربنا يبارك فيك يا حاج.
برنامج بتاعك والله صلاه المغرب بقى بجري عشان احضر بس البرنامج بتاع سيادتك. والله
الحمد. الله يبارك فيك يا ابو الحاج. الله
يبارك فيك. ربنا يبارك فيك يا رب يا رب يا رب.
الله يكرمك.
ازيك يا شيخ احمد؟
الحمد لله.
سؤال واحد.
اتفضل.
ايه في القران في سوره المؤمنون: وشجرة بسم الله الرحمن الرحيم وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين.
وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين.
وأشكرك جدا وأشكرك على حلاوتك في البرنامج بتاعك، وأشكر جميع الفنكترات جميع قناة نور الدنيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته. الآية حق محمد: وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين. طبعا الكلام الجميل، الآية دي بتتكلم عن مكانة أرض سينا، لأنه يعني احنا بنلاحظ انه سبحان الله العظيم أرض سينا دي أرض مباركة، وإعمار سينا مش بالجيش، لازم يبقى فيه هناك بشر بيزرعوا وبيصنعوا، ويبقى هناك منظومة حياة كبيرة جدا، لأنه الأرض المباركة هي أرض سينا. دي أرض مباركة، أرض باركها الله سبحانه وتعالى. وربنا سبحانه وتعالى تكلم عن, 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 عن أرض سينا بالذات في القرآن بين أهم نقطتين في العالم، وكانت هي الثالثة بس هي كانت في النص. يعني لما نيجي نتكلم في والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، أدي ثلاث بلاد. والتين والزيتون أرض الشام، بيت المقدس، المسجد الأقصى. والتين والزيتون لأنه هي الأرض دي مشهورة بزراعة الزيتون. والتين والزيتون وطور سينين، طور سينين جبل الطور اللي ربنا كلم سيدنا موسى من عليه. بعد كده وهذا البلد الأمين، مكة المكرمة. يبقى الأول أرض الشام وبالتحديد بيت المقدس. عفوا. أرض الشام، وبعد كده أرض مصر، وبعد كده المكة المكرمة. فبنلاقي أنه ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن ثلاث بلاد: باب أرض الشام، بعد كده أرض مصر، بعد كده المكة المكرمة البلد الأمين. فنلاحظ أنه الحديث تضمن الحديث عن ثلاث بلدان، وجاب في النص في قلب الحديث عن الثلاث بلدان دولهم جاب مصر كأن هي القلب، لأن مصر دي قلب العروبة. شجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، الشجرة الزيتون بيطلع منها الزيت، والزيت ده بنستعمله في الأكل، وممكن يستعمل في الإضاءة وهكذا. فهذه أرض مباركة، أرض طيبة جدا. برجع لي الحديث تاعنا، بتكلم عن كلام ابن الجوزي، وبتكلم بيوصي الأخوات، بيوصي المرأة الصالحة، بيقول وينبغي للمرأة العاقلة إذا وجدت رجلا صالحا ملائما لها يلائمها أن تجتهد في مرضاته. هي بتجتهد إن هي ترضيه، تجتهد في مرضات هذا الرجل، أن تجتهد في مرضاته وتجتنب كل ما يؤذيه. بالله عليكم، الست اللي بتعمل اللي يزعل زوجها، اللي بتعمل اللي يغضب زوجها منها، يبقى ده شكلها ايه؟ خلي بالكم بقى وكملوا كلام ابن الجوزي، بيقول انه وتجتنب كل ما يؤذيه، فانها متى آذته، لو انت بتأذي جوزك او تعرضت لما يكرهه، ما يحلاش ان هي تعمل حاجة الا اللي بيكرهها. ليه؟ عشان تستفزه او عشان تزعله، حتى لو هي زعلانة منه ما ينفعش ان هي تعمل اللي يزعله. او تعرضت لما يكرهه اوجب ذلك ملالته، لازم يمل منك. طيب ولو مل منك ايه اللي هيحصل؟ اوجب ذلك ملالته وبقي ذلك في نفسه، هيأثر ده في نفسه وهيفضل زعلان، فربما وجد فرصة فتركها، ربما يلاقي فرصة زوجة تانية أو شيء من هذا القبيل فيترك الزوجة الأولى ويروح للزوجة الثانية، أو آثر غيرها، أو ممكن يتجوز واحدة ثانية ويسيب دي الأولى بس يعني يدي اهتمامه للزوجة الثانية. وده مش معناه أنه هو بتصرف صح أبدا أبدا إطلاقا، لو ده حصل غلط، بس أنا بقول لك ما تعمليش كده عشان ما يحصلش هذا الخطأ. فإنه قد يجد وقد لا تجد، هي الزوج اللي بيحصل له إن مراته بتستفزه ممكن يلاقي واحد تانية كويسة، وهي ما تلاقيش واحد تاني حلو، وهترجع تلوم نفسها مش هتعرف. معانا أسماء، السلام عليكم يا أسماء. مدام أسماء،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم،
تفضلي.
ألو.
نعم يا أختي، معاكي. لو سمحت يا أسماء وطي التلفزيون خالص واسمعيني من التليفون.
سمعت في سؤال؟ أيوة.
لا يحب. تفضلي يا أسماء، الله يرضى عليك. تفضلي يا أسماء، أنا بسمعك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت في سؤال، عايز أسأل حضرتك.
نعم.
ألو.
نعم سمعي كويس قوي.
لو سمحت، أنا زوجي.
سمعك. قولي كلمي، اتكلمي يا أسماء.
بقول لك أنا زوجي كان عامل حادثة، فمناني من أزور أهلي، وطبعا أنا شغالة والمرتب بتاعي على قد العيشة، وهم هو مناني أنا أزورهم، بس هم بيساعدوني من وراه، هل كده أنا بعمل غلط؟
أنت بتعملي إيه في مرتبك؟
مرتبي على قد، أنا مرتبي مش مقد أصلا، اللي هو إيجار والمعيشة وكده، بس أهلي بيساعدوني من وراه، هل كده أنا بعمل غلط؟ بس هو مش عارف أنا، هما بيساعدوني.
أهلك بيساعدوكي من غير علم زوجك؟
من غير علمه لأ.
فهمت سؤالك، حاضر يا أسماء، حاضر حاضر. في سؤال تاني؟ شكرا يا أسماء، شكرا. طبعا ال- 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 أنا بوجه الكلام دلوقتي لكل زوج بيمنع مراته عن أهلها، ومعلش سامحوني هبقى شديد شوية في اللهجة، لأن بصراحة احنا ما يعجبناش أبدا إن أنت تتجوز أي واحدة وبعد كده هوب اطلع فرمان، ما أنت بقيت شمشون الجبار، أنت زي السيد، عارف السيد اللي كانوا بيشرح عنه في الأفلام بتاعت زمان؟ أنت عايز تبقى زي السيد، الفرمانات لازم تتنفذ. يا أخي حرام عليك يا شيخ، ده أهلها مش كويسين، ولما هم مش كويسين بتتجوزها ليه؟ إيه اللي دخلك بيتهم؟ انت مش عايز تروح عندهم؟ انت حر؟ براحتك ما تروحش، لكن ما تقدرش تمنحها هي تروح عند أهلها، لازم تروح عند أبوها وأمها. ربنا بيقول في القرآن كلام خطير جدا، لكل واحد عنده ذرة ضمير، لكل واحد عنده ذرة عقل، لكل واحد بيخلي القرآن ده يخش جوه في قلبه. ربنا بيقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله، أولئك الذين لعنهم الله، أولئك الذين لعنهم الله. أنت عايز تبقى منهم؟ جرى إيه؟ تمنع مراتك ليه إن هي تروح عند أهلها؟ مش عاجبينك؟ إيه اللي خلاك تخش أصلا تتجوز بنتهم؟ هو يعني أنت بتاخد اللي ليك وما تؤديش اللي عليك؟ أنت مش عايز تروح؟ ماشي يا سيدي براحتك، أنت حر ما تروحش، لكن ما تمنعهاش. ليس من حقك أبدا أن تمنع زوجتك إن هي تروح عند أبوها وأمها. وأنا ما زلت أصر إن يجوز للزوجة أن تذهب إلى أبيها وأمها من غير علم زوجها، لأن ذهابك إلى أبوك وأمك ده في إرضاء لله سبحانه وتعالى، إنما علشان أنت تمنعها ليس من حقك. يا بنتي مفيش أي مشكلة عليكي، وربنا يصلح أمر المسلمين والمسلمات جميعا. معانا تليفون، حاج عطية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا مولانا؟
يا مرحبا يا أخي،
كل سنة حضرتك طيب
وحضرتك بكامل الصحة.
الله يكرمك الله يخليك. هو في سؤالين بس معلش لو سمحت.
السؤال الأول
احنا كنا الحمد لله ربنا من علينا بالحج الموسم اللي فات.
نعم.
فطبعا عدنا في منى لحد يوم عرفة بعد طلوع الشمس.
ماشي.
طيب في يعني حضرتك في حجاج خرجوا من منى الساعة 10 بالليل 11 بالليل توجهوا إلى عرفات.
ماشي.
طب الكلام ده صحيح ويجوز؟ ده سؤال.
طلعوا من منى.
أيوة الساعة 10 مساء ليلة عرفة، يعني ليلة عرفة.
يعني راحوا باتوا في عرفة.
الله يرضى عليك تمام كده.
يعني طلعوا يوم التروية راحوا بيتوا في عرفة.
راحوا باتوا في عرفة.
ما بتوش
في منى. الشمس في عرفة.
حاضر.
ده سؤال. في سؤال تاني بقى لو سمحت.
نعم.
عندنا الوالد رحمة الله عليه المقبرة بتاعته طبعا انت عارف نظام عند الفلاحين اللي هي المباني دي،
عارف،
فالمباني دي يعني مثلا تكاد ان هي تقع.
ماشي.
فقلنا ايه نقترح اقتراح ان احنا نبني جنب منها واحدة تانية، وهل يجوز ان احنا ننقل الحاج رحمة الله عليه او لا يجوز؟
حاضر،
وجزاك الله كل خير يا شيخ.
شكرا سيدي، تفضل يا حاج عطية. طبعا ربنا يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. الإخوة اللي سافروا أو بيسافروا يحجوا بنيجي بيبقى فيه طبعا يوم عرفة يوم 9 يوم الوقفة اللي احنا بنسميه احنا يوم الوقفة، يوم التروية يوم 8. التروية يعني ايه؟ يعني سمي يوم الثامن من هذا الشهر انه يوم التروية من ذي الحجة، الثامن من ذي الحجة بيوم التروية. ليه يوم التروية؟ قال لك لأن الحجاج كانوا بينزلوا يجيبوا المية بتاعتهم اللي هيستخدموها في يوم عرفة في اليوم ده، فمن التروي إن هم بيرتووا. فالتروية سنة إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يطلع يوم 8 يروح منى يقعد هناك يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويصلي الفجر ويروح مكة، ويروح أنا آسف يروح على عرفة، يحضر يوم عرفة يقعد هناك الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أنا آسف المغرب، ويطلع بعد المغرب النفرة اللي انتوا بتشوفوها في التلفزيون من عرفة إلى المزدلفة. طيب جينا في الفترة الأخيرة يوم التروية ده قال لك بلاشه، اطلع على عرفة على طول. ليه؟ قال لك لعدة أسباب. السبب الأول إن التروية سنة، لو سقطت ما عملهاش الحاج مفيش حاجة عليه، مفيش مشكلة إطلاقا عليه لو ما عملهاش. فعلشان كده قال لك ممكن نسيبها. قال لك عشان حاجة تانية، منى مفيهاش فنادق، منى مفيهاش فنادق. لما جم يعملوا عملوا 3-4 مباني كده، وبعدين صدرت الفتوى بإنه منى تفضل على حالها ما ينفعش نعمل فيها مباني، فبيكون فيها خيام. تبصوا كده تلاقوا فيها خيام كده. فكان في سنة من السنوات بعض الحجاج كانوا رايحين منى، فخدوا معاهم الأنابيب البوتاجاز الصغيرة عشان يطبخوا ياكلوا ويشربوا يقعد يوم بالكامل هناك، وما فيش ايه مطاعم تعمل لهم الاكل. فحصل حريق وكانت خسائر جامده جدا. فالسلطات في هذا الوقت سالت السلطات في مصر وحتى السلطات في السعوديه في كل مكان، سالوا انه لو احنا تركنا السنه دي في اثر، في اثر يعني هل الحج يبقى مش كويس او ما يبقاش كامل او حاجه. سالوا العلماء، العلماء قالوا لهم هذه سنه ان تركها الحاج فلا شيء عليه. انا عن نفسي بطلع من يوم 8 ما بروحش منى، ما بقدرش اروح، بروح على عرفه ابيت هناك واخد اليوم كله، ومع المغرب امشي من عرفه على المزدلفه، اقعد في المزدلفه وبعدين اروح منى، ارجم الصبح يوم العيد الصبح وبعدين ارجع على مكه اعمل الطواف بتاعي زي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل. لكن حته ان اروح الترويه مفيش مشكله اطلاقا ان انت تروح او ما تروحش. لكن الشباب اللي عنده صحه ويقدر يروح، لان السلطات بتقفل العربيات ما تخليش عربيات تروح، فممكن الناس بياخدوها سيرا على الاقدام. لو انت فيك صحه روح، لكن الناس الكبار اللي بيبقوا موجودين معانا تبقى حاجه صعبه جدا جدا، لانه حتى كان نظام فاشل نظام الحج بتاع القرعه يجي على اكبر ناس وياخدهم. طب ممكن ناس ما تعرفش تمشي، فيبقى حرام ان انا امشيه 7 8 9 كيلو على رجليه، ده ما يعرفش يمشي 7 8 متر، امشيهم ازاي 7 8 كيلو؟ فعلشان كده بنقول انه اللي ما يقدرش يعمل ترويه ويروح على عرفه مفيش حاجه عليه وحجه ان شاء الله صحيح. ده بالنسبه للسؤال الاول. السؤال الثاني بالنسبه للمقبره، احنا عندنا في الفلاحين الارض طينيه زراعيه، لو احنا حفرنا في الارض وعملنا السنه وعملنا اللحد في الارض وفي شق كده في الحفره دي، الجثه ممكن تتعفن لان الارض ممكن تضرب ميه، فبنعمل مباني كبيره كده واخدين بالكم وبنحطه على ظهر الارض، لان الارض لو حفرنا فيها شويه صغيرين ممكن الجثه تضرب ميه ويبقى ده فيه ايذاء للجثه. فطالما ان الارض الزراعيه بتاعتنا بهذه الصوره نعمل المقبره بالشكل ده. طب المقبره دي بتتهدم، هل ممكن نبني واحده ثانيه؟ ممكن نبني جنبيها واحده ثانيه، مفيش مشكله اطلاقا. هل ممكن نبني واحده ثانيه وننقل العظام الموجوده في المقبره الاولى في المقبره الجديده اللي هنعملها؟ مفيش مشكله اطلاقا، ابدا اطلاقا، مفيش اي حاجه ان شاء الله. واسال الله سبحانه وتعالى ان يغفر لجميع موتى المسلمين والمسلمات. ارجع لقضيتنا اللي انا بتكلم فيها بالنسبه لي موضوع ملل الزوج، انا مش عايزك تكوني اداه او سبب من اسباب ملل الزوج. ايضا انا بركز على بعض المشاكل المنتشره اللي ممكن تحصل وتكون سبب في هدم الاستقرار الاسري. طول لسان الزوجة، في حكمة بتقول المرأة إذا طال لسانها قصرت أيامها في قلب زوجها وفي بيته. الست اللي دايما لسانها طويل، دايما بترفع صوتها على زوجها، دايما بتكلمه كلام يزعله، دايما لو هو كلمها ترد عليه استفزك انت كمان تروحي على طول من دياله. أنا مش عايزك تبقي كده، أنا عايزك تتعلمي حاجة، قوة المرأة في ضعفها، اتعلمي المنطق ده وتعاملي بيه مع زوجك. يعني ايه قوة المرأة في ضعفها؟ تعرفي يا اختي لو جوزك كلمك بشكل مش كويس وانت رديتي عليه زيه بالظبط، هو شتمك، انا اسف ان انا بقول الالفاظ دي، هو شتمك فانت رديتي عليه، سبك فانت رديتي عليه، انت بقيتي راسك زي راسه بالظبط. في هذا الوقت اللي هيحصل ايه؟ الحياة هتتحول لجحيم. الشيطان بيجي يقول لك هو احسن منك في ايه؟ لا رد عليه، اديله في جنابه، ما ينفعش، خليه هو يقول. اما هو يرفع صوته عليك ويقول لك كلام مش كويس وممكن انا اسف يشتمك ويشتم اهلك، ده ما يدلش ابدا ان هو راجل كويس. انت كمان عايز تبقي ست مش كويسه؟ اشمعنى انت؟ هو مش كويس، انت عايز كمان تبقي مش كويسه؟ طب انت عايزه تحلي، لو رديت عليه كلمه في كلمة الأمور هتزداد سوءا بينك وبينه. الشيطان هيجي يقولك ردي عليه، يشعل نار المشاكل بينك وبينه، هو اداكي كلمتين انت اديته عشر كلمات، اديتيله عشر كلمات فراح مرامي عليك يمين الطلاق، فبدأت الاستقرار، بدأ الاستقرار في انه ينهار. الاضطراب اللي بينك وبينه بيتخلل لوحده كده من غير اي حاجة، بيتخلل لأطفالك، بيبقوا دايما مضطربين ودايما ما عندهمش امان وهم مش حاسين بالاستقرار، لا فيش استقرار بينك وبينه. لكن خليه هو على صوته عليك واذاكي بالكلام وخليكي انت رديتي قلت له جزاك الله خيرا الله يرضى عليك ده من اصلك، أنا مش هرد عليك. بدأ يزود الكلام، أنت سكتي خالص، هو لقى نفسه لوحده منفعل عليك. هيحصل إيه؟ هتثور ثورته وتهدأ على ما فيش. وبعدين ضعفك هو مصدر قوتك. يعني إيه؟ والله العظيم أنا بتكلم كلام من أرض الواقع سليم 100%. الزوجة لما تطلب حاجة من زوجها وتتعنت فيها وبشدة، خلاص طب راسك زي راسه وديها بقى، يبقى هو هيبقى قوي جدا وعنيف معاك. لكن لما أنت تطلب منه طلب وتبدأي تتعامل معاه بالرقة وباللين وبالهدوء، مثلا لو هو رفع صوته عليك أو أذاك، ممكن ضعفك يؤدي إلى أنك تبكي، بس بكاء يكون بكاء مش مصطنع، بكاء حقيقي، مش بكاء يحول البيت إلى نار، لا، بكاء يسكن الرقة في قلب الرجل ده. لو هو مين هو لازم يكسكس وراه لما انت تقولي له طيب يعني هو أنا ليه مين غيرك انت أتعامل معاه، وتبدأي في الهدوء والاستقرار بينك وبينه، هتبدأي تصفي المشاكل اللي موجودة وتنتصري على ثورة الغضب اللي عنده، وهينفذ لك اللي انت عايزاه. بس بالقوة اللي هتقابل قوة الزوج مستحيل انتوا الاثنين هتوصلوا الحل، والمشاكل هتزداد بينك وبينه. عايزك تعرفي كويس جدا ان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام سأل احدى نساء الصحابة، قال لها أذات بعل انت لك زوج؟ قالت نعم. قال لها عليه الصلاة والسلام كيف انت له، انت اخبارك ايه معاه؟ قالت لا آلوه في شيء يا رسول الله. يعني لا آلوه يعني إيه؟ يعني لا أتأخر في خدمته، بعمل اللي هو عايزه بالحرف الواحد ما دام هذا الأمر في استطاعتي. فقال عليه الصلاة والسلام إلا ما عجزت عنه، فقال عليه الصلاة والسلام فانظري أين أنت منه، بصي أنت فين من زوجك، فإنما هو جنتك ونارك. يعني ممكن الزوجة تكون بتصلي الصلوات الخمس وتقيم الليل، بس سيئة الخلق مع زوجها، هتقولي إيه لربنا؟ فخلي بالك من المنطق اللي أنت ساعات بتمشي بيه أو تحكمي بيه. الإمام أحمد، ده سيدنا الإمام أحمد شيخ إمام أهل السنة والجماعة، عاش 30 سنة مع امراته السيدة الفاضلة عباسة بنت الفضل، قعد 30 سنة. بيقول ايه سيدنا الامام احمد ابن حنبل، ستنا عباسة بنت الفضل ام ابن سيدنا الامام احمد ابن حنبل، ام ابنه اسمه صالح. عباسة بنت الفضل عاشت مع زوجها سيدنا الامام احمد ابن حنبل 30 سنة، فيقول والله عاشت معي زوجتي 30 عاما ما اختلفنا في كلمة. يا خبر أبيض، أهو ده مش رسوله، أهو ده واحد عادي هوت من الناس أهل العلم، عاش 30 سنة مع امراته ما اختلفوش في كلمة. ده انتوا ممكن تختلفوا مع بعض، والجيران وجيران الجيران والحارة والحارة اللي جنب الحارة يسمعوا بالمشاكل اللي بتحصل بينكم واختلافكم مع بعض ورفع صوتكم على بعضيكم البعض. شوفوا سيدنا الإمام أحمد بن حنبل يقعد 30 سنة ما اختلف مع امرأته في كلمة واحدة أبدا. لو أنا سألت سؤال، إيه اللي بيجيب المشاكل في بيوتنا؟ إيه اللي بيؤدي إلى عدم الاستقرار بين الزوج والزوجة؟ ممكن نعرف السؤال ده والإجابة عليه بعد هذا الفاصل إن شاء الله، كونوا معنا.
بنوصل هذا الصوت لأسماع المسؤولين.
الفلاح المصري دايما ثابت.
كل ما بيقال في الإعلام النهاردة أنا شايف لا عائدة له عند السادة المسؤولين.
والناس مش قادرة تروح للجزار أبو 70 و80 نشتري منين؟
اللحوم البلدية تعتبر خارجة من المجازر بصورة ممتازة.
أول حاجة قلتوا عايزين دورة زراعية
في مبالغ تم تحصيلها تحت بند تباطؤ الفلوس زرع فين؟
في نقطة تانية،
الفلاح المصري دائما على أجندة نور الدنيا.
نستفيد من هذه الحلول ونطور من إنتاجيتنا.
مع إشراقة الشمس على خيرات بلدنا نلتقي بكم في صباح نور الدنيا. نستمع لهموم وآمال الفلاح.
القطن المصري اللي اتزرع هذا الموسم مهدد بالهلاك.
الموضوع جد خطير. أين وزارة الزراعة من هذا الأمر؟
الحكومة شحتت. احنا عندنا القطن لغاية دلوقتي الشتا نازل عليه ما احنا عارفين نوديه فيه.
نبرز كل ما يهم القطاع الزراعي.
الفلاح عمل مجهود كويس جدا لحد دلوقتي يشكر عليه.
يجب ان نساعد المزارع نديله حوافز.
ليه نحط الابحاث على الرف وليه ما نستفادش بيها؟
نناقش الملفات الساخنة.
ارجو ان السادة المسؤولين يسمعونا ويستجيبونا. كل دول عربية مستهدفة. لابد ان احنا النهاردة كشعوب عربية نتحد.
نستعرض الحلول مع المختصين.
الموضوع يوصل للمية اللي احنا بنشربها ان ممكن يخش عليها الصرف الصحي.
ده بتقول لي هنعمل ايه؟
الكلام ده مش صحيح.
انا بنقول لك على اللي حصل حقيقي.
في صباح نور الدنيا.
انا زي ما سبت ولادي ورايح للصحراء رايح علشان ارجع لهم برغيف العيش.
في الاوقات التالية.
المطبخ الصحي
هنقدم مع بعض افضل الاكلات.
اطيب الاكلات والذها.
النهارده ان شاء الله هنعمل اول حاجه عندنا الكبده الاسكندراني. ادي الفراخ اهي بعد ما طلعت.
كنت عايزه طريقه البيتزا.
ماما عملت البيتزا جميله جدا وصوتها لطيف.
احلى الحلويات وطريقه عملها.
هنعمل الفروت سلطه او نعمل النهارده كوكتيل برضو بالفاكهه. لازم نرضي جميع الاذواق.
عايزه الكنافه اللي عملتها من كام يوم كده مبسبوسه.
كنت عايزه بالنسبه للصوص اللي عملته دلوقتي.
تجدونها في المطبخ الصحي.
مرحبا شيف محمد، شاء الابداع والجمال ما شاء الله عليك.
اوعى تروحوا كده ولا كده في المطبخ الصحي على قناه نور الدنيا الزراعيه.
يا منور نور الدنيا، يا اعظم شيف محمد في الدنيا.
يوميا مع شيف حامد في الأوقات التالية. مستجدات خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لمواجهة الفيروسات التي تهدد الثروة الحيوانية في مصر.
التحصينات واللقاحات الخاصة بالأيدي هل بدأت تتوفر أم الأمور ما زالت على ما يعلم؟
آخر التطورات لمشروع بطاقة لكل الحيوانات المقدم من الهيئة لرئيس مجلس الوزراء.
عشان نعبر هذه الأزمة لازم كلنا نتكاتف.
احنا بقالنا 6 سنوات لا عندنا استراتيجية ولا عندنا منظومة وكل المسألة ماشية بشكل عشوائي.
انتظرونا في الحلقة القادمة من دنيا الدواجن وضيف الحلقة اللواء الدكتور أسامة سليم رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية مع الإعلامي صبحي الحفناوي. دنيا الدواجن يأتيكم في الأوقات التالية.
السلام عليكم ورحمة الله. كنا قبل الفاصل بنتكلم عن أسباب محو الاستقرار من بيوتنا، وقلت لكم أنه للإجابة على السؤال احنا محتاجين نتناقش شوية حاجات مهمة جدا. من أول الأسباب النهاردة اللي بتؤدي إلى عدم الاستقرار الأسري الإعلام، وسائل الإعلام. إزاي؟ في وسائل إعلام. أنا قريت إحصائية الأسبوع اللي فات صدمتني. تتكلم عن انه احدى المحطات الكبيره قوي قوي قوي، طبعا مش عندنا الحمد لله في مصر، يعني كانت سبب رئيسي في هدم الاستقرار في اغلب دول الخليج. وقريت في الاحصائيه ان واحد بكى، فسالوه انت بتبكي ليه؟ والله اجاب اجابه والله اتحزن، قال لهم انا ببكي اصل مراتي مش زي البنات اللي بتطلع في الاعلانات اللي في المحطه الفلانيه. واحد تاني يكلم مذيعة في المحطة دي، في نفس المحطة دي، يقول لها يطلب منها الزواج على الهوى. فبدأ وسائل الإعلام تعمل عمليات مقارنة وتظهر حاجات غير حقيقية، وبدأت تسول للناس، يعني بدأت تعرض مفاتن على الناس، وبدأ الرجال ينساقوا خلف هذا الهراء اللي بدأ يبث وبدأ ينشر على مسامع الناس. فبدأ الأزواج بكل بساطة يعملوا مقارنات بين أزواجهم وبين بين زوجاتهم وبين البنات بتوع الإعلانات والحاجات دي كلها، فبدأت المشاكل تنصب على رؤوسنا. خلوني أسمع الأستاذ محسن وأكمل معك. أستاذ محسن.
أيوة.
تفضل يا أخي. تفضل يا أستاذ محسن.
أنا معك.
تفضل يا أخي.
الو.
اتفضل يا استاذ محسن.
ايوه بس ما يكهرش الكلام.
سؤالك ايه؟ اتفضل انت على الهوا.
مع الهوا هتكلم مع شوبير.
احنا اسفين يا سيدي، انت لست الان مع احمد شوبير، انت مع احمد صبري. الاخوه الكرام خلي بالكم من الخطوط والمكالمات اللي بتيجي. خلوني اشوف المشاكل اللي بتحدث، وزي ما قلت لكم انه وسائل الاعلام من خلال بث قضايا ومشاكل تصور انه الحل ان لازم يبقى فيه قدم المساواة بين الست والراجل في كل حاجة، يبقى فيه قدم المساواة في كل حاجة في كل حاجة دون مراعاة فروق بين الراجل والست. وربنا سبحانه وتعالى لما جعل الراجل له حاجة والست لها حاجة، مش عشان سواد عيون الراجل أو عشان ظلم المرأة إطلاقا، ده ما ينفعلوش إلا كده ودي ما ينفعلهاش إلا كده. فوسائل الإعلام اللي هي طول الليل والنهار بتبعث على نشر الرذيلة في المجتمع بتهدم البيوت بتاعتنا. مش في محطات النهاردة بتيسر الزنا والعياذ بالله والتعارف واللقاءات وتنشط الحب المحرم وإلى آخر كل هذه الأمور، دي بتؤدي إلى الوقوع في الحرام والعياذ بالله، واستسهال هدم الأسرة المسلمة اللي بتبنى على الخير وبتبنى على ما يرضي الله سبحانه وتعالى. الجلسات الفارغة بين السيدات مع بعضهن البعض، تقعدي مع جارتك هات وخد كلام وتبدأوا تتكلموا مع بعض وتتناقشوا مع بعض وتتكلموا في قضايا ما أنزل الله بها من سلطان. القضايا اللي تتكلموا فيها يعني ممكن تسأليها سؤال أو تعرضي عليها مشكلة من المشاكل، فهي تبدأ بدور المصلح الاجتماعي، تبدأ في الحديث معك في أمور تؤدي إلى هدم هذا البيت. ممكن تجمد قلبك في أن يحصل مشاكل بينك وبين زوجك، ممكن تفتح عينيك على انك انت تمارسي سبل الضغط على زوجك من خلال الامتناع عنه مثلا، او من خلال الاهمال في تنظيف البيت او في اعداد الطعام، والمشاكل تكبر بينك وبين زوجك. ممكن تسمعي الكلام، وده كتير بيحصل، وده كتير جدا بيحصل، تسمعي الكلام وكأن هي عايشة في قصة ألف ليلة وليلة، وان زوجها ده مفيش مثيل زيه، فتبدأ الزوجة المسكينة تعمل مقارنة بين زوجها وبين الزوج التاني في كل حاجة، وممكن تتكلموا مع بعض في كل حاجة وما فيش خطوط حمراء، وهي ممكن تسمعي الكلام ملوش حقيقة في أرض الواقع، ملوش وجود أصلا إلا في خيالها المريض، بس ده كلته بتعمله علشان تشعل نار الغيرة في قلبك والظاهر لكي إن هي بتحبك. فالجلسات الفارغة وصلت لحد انك انت ما بتعمليش اي خطوة الا ما تستشيري صديقتك او قريبتك دي او صاحبتك دي، وهي وصلت إلى مكانة كبيرة جدا في قلبك وتوجهك التوجيه الخاطئ اللي لا يرضي الله سبحانه وتعالى، فتبدأ المشاكل تحصل بينك وبين زوجك، وممكن المشاكل تصل إلى حد لا يتخيله إنسان، وممكن أنه القطار بتاع الزواج ينحرف عن مساره ونصل إلى النقطة السوداء اللي هي نقطة الانفصال. هتكوني عايشة بين همين، ما انتش راضية عن وضعك أو تصل إلى نقطة الفراق، وربنا سبحانه وتعالى يستر علينا وعليكم. فخلي بالك أنت بتقولي إيه وبتسمعي إيه ومع من تتكلمي، والأسرار بتاعتك لها حد في خط أحمر إحنا ما نقدرش نتخطاه أو ما نقدرش نعديه. خلي بالك أنه أنت لابد أنك تفلتري الكلام اللي أنت بتقوليه وتجعلي حد لقريبتك أو صديقتك ما تعديهوش في الكلام معاكي علشان ما يحدثش بينك وبين زوجك أدنى مشكلة. بعد كده المعاصي سبب من أسباب اشتعال المشاكل في بيوتنا. لو أنتوا لاحظتوا أنه المشاكل اللي احنا عايشين فيها كلنا سواء كانت مشاكل اقتصادية أو مشاكل اجتماعية أو مشاكل سياسية، والله مرجعها المعاصي، سببها المعاصي. لو أن الزوج والزوجة هم الاثنين بيتقوا ربنا سبحانه وتعالى في نفسهم وفي بيتهم وفي أولادهم مش هيحصل بينهم وبين بعض أي مشكلة. ليه؟ لأنه احنا عارفين احنا كناس مسلمين لابد ان يكون عندنا مرجعية بنرجع لها، مش بنغمض عينينا عن الحاجات الحقيقية ونعلق أمورنا كده بالغيب. لا لا اطلاقا، ما اقصدش ان احنا لا نؤمن بالغيب، لا انا اقصد انه احنا مش هنقعد بقى نقول طب المشاكل احنا فيها دي عشان اي والله المشاكل اللي احنا فيها كلها بسبب المعاصي اللي بينا. افكركم حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان تتأكدوا من صدق الكلام، ان المعاصي اللي احنا بنقع فيها بتكون سبب من اسباب عدم الاستقرار الاسري. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لمعشر المهاجرين او الانصار: خمس اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن. خمس حاجات ايه هما يا رسول الله؟ خليكم معايا عشان نعرف الشاهد بتاعنا في الحلقة في الموضوع بتاع عدم الاستقرار الأسري. بيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن قد مضت في أسلافهم. بالله عليكم الاسترتشات والبضيهات واللبس الخليع جدا اللي لا يمت إلى الأخلاق بصلة اللي موجود النهاردة في شوارعنا وفي وزارتنا وفي مكاتبنا وفي كل مكان، واحنا في الصيف دلوقتي وما أدراكم ما الصيف، دي مش فاحشة؟ دي مش مشكلة؟ انتشار الزنا والعياذ بالله وما فيش خطوط حمراء بالصورة اللي احنا بنعرف بيها بين الحين والآخر، ده مش معناه ان يكون عندنا أمراض وأمراض خطيرة جدا زي السرطان. السرطان اللي ما كناش كنا نادر جدا نسمع بيه بقينا نلاقي مستشفى السرطان للأطفال. إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن قد مضت في أسلافهم، بقينا نسمع عن أمراض جديدة جدا لأول مرة نسمع بها. بسبب إيه؟ بسبب الفاحشة المنتشرة. القنوات اللي عمالة تجيب رأس وتجيب حاجات غلط 24 ساعة عشان تجمع فلوس. القنوات اللي بتؤدي إلى تيسير الصداقات بين الرجالة والستات أو الشباب والبنات، دي كلها مش فواحش، وفي الآخر نرجع نقول إيه اللي احنا فيه ده؟ إيه الأمراض اللي احنا فيها؟ إيه غلاء الأسعار اللي احنا فيه؟ إيه المشاكل اللي احنا فيها؟ اثنين، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان. النقص الكيل والميزان، بتروح تشتري حاجة التاجر عايز يبيعها لك، يبيع لك الكيلو عايز يبيعه لك نص كيلو علشان ياخد فلوسك، والحاجة أم جنيه انت عايز تاخدها بربع جنيه من التاجر، فالاتنين بقينا احنا الاتنين مع بعض، ونسينا كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى. مش ده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى البائع والمشتري هم الاتنين لازم يكون فيه تقوى. ثلاثة، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. أربعة، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. ليه زوجك معاك قلبه ناشف عليك وقلبه جامد عليك؟ ليه الزوجة قلبها جمد على زوجها؟ ليه بيحصل مشاكل بين الاتنين؟ ليه عندنا كام مليون قضية؟ حوالي 30 مليون قضية إن لم يخني تقريبا أكثر والله للأحوال الشخصية معلقة من سنين من سنوات طوال. الراجل يتجوز وقلبه يجمد على مراته، عايز ياكل حقها، يضغط عليها عشان تسيب، عايزة تتطلق يبقى تتنازل عن المؤخر وعن معرفش ايه وعن النفقة وعن المتعة وتتنازل عن الشقة، وهي عشان هي حاضرة تتنازل الحاجات دي كلها، ولازم علشان خاطر حضرتك ما تخسرش، يبقى قلبنا جمد على بعض. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم ولم ينقضوا عهد الله، دي اللي هي اللي أنا ما قلتهاش، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم. تخيلوا أنه إحنا بتطبقنا لشرع ربنا سبحانه وتعالى، ربنا سبحانه وتعالى هيرقق قلوبنا على بعض. السؤال اللي كان بيتسأل لكل مرشح في رئاسة الجمهورية، هتطبق شرع ربنا ولا لأ؟ كأن شرع ربنا ده بعبع بيعض الناس، كأن شرع ربنا ده هيقطع ايد الناس كلها، كأن شرع ربنا ده هيقطع رقاب الناس كلها. شفتوا؟ خلونا نسمع سعاد. سلام عليكم يا سعاد. سعاد من القاهرة موجودة معايا يا سعاد؟ طيب لحد سعاد. طيب سامية سلام عليكم. اتفضلي يا اخت سامية.
لو سمحت يا استاذ، والله انا عندي بنتين.
نعم.
في بنت منهم عندها زوج يعني وراجل كبير شويه، لكن يعني ظالمها في حس ان هو متجوز واحده قبليها، ولما جت اتجوزها اتجوزها من باباها، خدها يعني على اساس ان هو كان معاه فلوس وكده. المهم ده ما بيجيلهاش خالص الا غير كل 3 4 اشهر. فمره دخلت عليها يعني معذرة يعني، لقيتها بتعمل حاجة مع نفسها يعني كده، أنا مش فاهمة وعمري ما شفت الحاجة دي.
نعم.
فلما جيت كلمتها قالت لي أنا بحصن نفسي، وجيت خصمتها زعلت معها كتير، قالت لي ماما أنا بحصن نفسي لأن أنا بتعامل مع رجالة وفي رجالة بيعكسوني، وأنا معايا واحد ظالم ما بيجينيش ما بيقعدش معايا، ومع إن هي ملتزمة جدا ومحترمة جدا وعمري ما في واحد كلمها ولا كلمت حد. فانا بقول لها ده حرام يعني، العامله دي كده حرام.
نعم.
طبعا هي انهارت ان انا شفت المنظر ده.
نعم.
فجت قالت لي طبعا في الايام دي تبقى قاعده معايا اللي يكون جوزها مش موجود فيها.
نعم.
في الايام دي هي تبقى قاعده معايا، فجت قالت لي انا بحصل نفسي وانا مش هقدر ابطل الحاجه دي، يا اما دي يا اما ممكن اعمل اي حاجه تانية يعني تغضب ربنا.
نعم.
فقلت لها مين اللي دلك ان الشيء ده حلال؟ قالت لي يا ماما انا رحت انا وانا قاعده مره بتفرج على القنوات، وهي ما بتتفرجش على اي قناه ولا اي حاجه تشدها، ودايما قايمه يعني دايما بلاحظ ان هي قايمه بحيث ان هي تبعد عن الشيء ده. جيت قلت لها انت ليه مين اللي انهي شيخ اللي دلك ان انت تعملي الحاجه دي؟ قالت لي انا سمعت شيخ سعودي مره قال، كانت في بنت بتكلمه قال لها ماشي اعمليها وخلي بالك من العذريه بتاعتك ومش عارفه ايه، وده انا ست وانا ما اقدرش ان انا بتعامل مع ناس كتير وما اقدرش ابعد عن الحاجه دي. فوالله يا شيخ بعد ما اقفل بس عايز اسمع حضرتك، حلال حرام الحل ايه؟ تعمل ايه حتى لو هي مش بايدها حاجه؟ فانا مش عارفه اعمل ايه. بالنسبه لي دي توريطه، واحنا ناس محترمه وناس ملتزمه جدا، ودي كانت صدمه بالنسبه لنا. فانا بس عايزه افهم حرميتها ايه، وايه اللي ممكن تعمله وايه اللي ممكن ما تعملوش عشان تتطلق من زوجها ده. زوجها ده راجل ظالم مضيها على وصلهم، مضيها على حاجات صعب ان احنا نقدر نقف قصاده، الموضوع فيه ظلم جامد يعني، عشان نطلقها واجوزها فهو صعب.
حاضر اجاوبك ان شاء الله.
ماشي شيخ. مع
شكرا. الحياة دي قنبلة من القنابل اللي بتترمي في البرامج اللي زي دي، لأنه موضوع زي ده أنا كنت حريص جدا أنه إحنا ما نتكلمش فيه إطلاقا، في ناس كثيرة ما تعرفش الموضوع ده، وللأسف أنه أنا بكتشف أنه في ناس تكون بتسمعنا وما تعرفش الموضوع ده وتعرفه لما إحنا نتكلم عليه. أنا هقولك على حاجة علشان بس أبرئ ساحتي وذمتي أمام الله سبحانه وتعالى. موضوعنا ده اللي أنا سمعته في السؤال يقدر يجاوبك عليه حد متخصص، وليكن الدكتورة هبة قطب. الدكتورة هبة قطب ممكن تتصلوا بيها وتروحوا العيادة عندها تتكلموا معاها. أنا الحقيقة قرأت لها كلام عجبني، هي ست بصراحة يعني اتكلمت الكلام. أنا كنت بعترض على اللي هي بتعمله وبتقدمه في الشاشة، وأنا كثير بعت لها وقلت لها يعني الموضوع ده مكانه العيادة، يعني لازم اللي عنده مشكلة يجي معاكي عندك في العيادة تبدأي تعالجيه وتبدأي تمشي معاه صح. بس أنا بصراحة بقولك بما إن هي المشكلة وصلت للحد ده، طبعا الموضوع ده حرام، الموضوع ده اللي انت قلتيه حرام. ايه دليلك انه حرام؟ قال الله تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، طبعا والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. أهي التحريم جاء من هنا هو، فهذه العادة حرام. طيب ده من ناحية الشرع، من ناحية الطب الموضوع ده صحيا بيدمر صحة الرجل أو صحة المرأة على المدى البعيد، بيجعل الإنسان سيء الخلق، بيجعل الإنسان مريض هزيل ذاكرته مش ولا بد. الإنسان انتو هي هتفيدك أكتر في هذا الباب وهتقولك على مجالات العلاج من المشكلة دي إيه. طبعا ما ينفعش إن إحنا يكون الزوج يعني يا أخي اتقي الله في مراتك، يا أخي اتقي الله في مراتك. كل واحد فينا يسمع كلام زي ده، دي لما أنا أجي أقول حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أيما امرأة باتت وزوجها عليها ساخط باتت تلعنها الملائكة، كلنا حافظين الحديث ده. طيب والزوج اللي بيظلم مراته اللي ما بيتقيش ربنا فيها، يبقى انت ايه كمان؟ انت ايه حظك انت كمان؟ ولا عشان انت راجل؟ ولا عشان انت عندك زوجة اولى؟ ولا ايه بالضبط؟ لا. ولذلك شوفوا دي مصايب يجي يوم القيامة، يعني كيف بك تأتي يوم القيامة واحد شقيك مائل بتجرجره في النار، بتجرجر وراك كده ليه؟ لأنك ما بتديش لدي حقها، فهي لها حق عندك. زي ما باجي أقول الست اللي بتظلم زوجها وما بترضاش تديله حقه الشرعي وبتمتنع عنه الملائكة بتلعنها. طب والزوج اللي يسيب مراته ويجي لها كل 3-4 شهور ويسيبها بهذه الطريقة اللي احنا بنسمعها؟ طبعا الكلام اللي الأختنا قالته إن في شيخ قال لها لا اعمليها وخلي بالك من عذريتك، إن في بنت كانت بتكلمه وقال لها كده، ده كلام غير صحيح. لم أقرأ لأحد من أهل العلم أباح هذه العادة أبدا، مفيش واحد من أهل العلم قال كده. أنا كتير كانت بتجيني أسئلة من نيلة 60 نيلة، كم من فتاة فقدت عذريتها بسبب هذا الإجراء وبسبب هذا العمل، كم من فتاة ضاع مستقبلها بسبب هذا العمل وبسبب هذا الفعل. يبقى احنا لابد ان احنا نخلي بالنا، والاقتراب من هذا الباب باب صعب جدا. سامحوني انا حبيت ارد على اختي واحترم المكالمة بتاعتها. انا بأوصيك يا اختي انك تبحثي عن الموقع او التليفون بتاع الدكتورة هبة قطب واتصل بيها وروحي اعرض المشكلة عليها، هتلاقوا حل عندها ان شاء الله. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يحفظنا واياكم وان ييسر امورنا بامره سبحانه وتعالى. ان شاء الله اشوفكم في حلقة الاسبوع اللي جاي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. القاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.